والتي يجدها بعض المسلمين، الذي جاء في الحديث إنه ليجد أحدنا ما لئن يخر من السماء أخير له من أن يتكلم به. قال: أوجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. فهذا ربما سماه بعض الناس شك، لكن هذا مدفوع عن المسلم ولا يضره، وهو نوع من الخطرات التي لا تستقر في القلب، وإنما تمر تهجم على القلب ثم يدفعها المؤمن بإيمانه. وقوله قال: فخذ أربعة من الطير، اختلف المفسرون في هذه الأربعة ما هي، وإن كان لا طائل تحت تعيينها، إذ لو كان في ذلك مهم لنص عليه القرآن. وهذا الكلام فيه منهج بالتفسير، فيه منهج أن العبرة لا علاقة لها ببعض التشقيقات التي يتكلفها بعض من يخوض في التفسير، كالذين يخوضون في عدد أصحاب الكهف ولون كلبهم ونحو ذلك، فإنما فيه فائدة. فلا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره للأمة في تفسيره لكلام الله عز وجل، وما ليس فيه فائدة فإنه طوى الذكر عنه، فيبقى بعد ذلك تشقيق الكلام حوله من التكلف، هل هذه الطير من الغربان أم من النسور أم نحو ذلك، هذا كله علم لا فائدة فيه، لأن الحكمة هو أن إبراهيم أراه الله عز وجل كيف فرق إبراهيم أجساد أربع طيور ثم أحياها. أما نوعية الطيور لا فائدة فيه، فهي منهج ذكره ابن كثير في التفسير نحرص عليه، لأن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وذلك تجد بعض الناس مبتلى بأسئلة لا فائدة منها إطلاقا، لا يستفيد منها لا في الدنيا ولا في الآخرة، تقول ليش تسأل عن هذا، يقول بس والله بس بعرف ترف علمي، يعني يشحن ذهنه بأشياء ما فيها فائدة أبدا لا يستفيد منها. أنت ما من مصلحة من هذا السؤال؟ قال والله ما تستفيد منه في الدنيا، قال لا تستفيد منه في الآخرة، قال لا. والعاقل الشيء الذي لا يستفيد منه لا في الدنيا ولا في الآخرة فلا يشغل نفسه به أبدا، لا يشحن به ذهنه، يجعل الذهن يشحنه بأشياء مفيدة له، بلاش يشحن بأشياء لا فائدة فيها إطلاق. نعم. وقوله: فصرهن إليك، أي قطعهن، قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وابن الأسود الدولي وغيرهم. واعلم أن الله عزيز حكيم، عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع منه شيء، وما شاء كان بلا ممانع، لأنه العظيم القاهر لكل شيء، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. وروى ابن أبي حاتم عن ابن المنكدر أنه قال: التقى عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمرو بن العاص، وكلاهما من أهل العلم من أجلة الصحابة في العلم والعبادة، فقال ابن عباس لابن عمرو بن العاص: أي آية في القرآن أرجى عندك؟ انتبهوا، أي آية في القرآن أرجى عندك؟ يعني أي آية تبعث الرجاء في نفسك؟ فإن الإنسان لما يعرف سعة رحمة الله عز وجل فيقوى عنده الرجاء، ولما يسمع العذاب والجحيم ونحو ذلك يرتفع عنده الخوف. ولأجل ذلك الذي لا يقرأ إلا آيات الخوف فإن مزاجه ما يعتدل، يبقى في هم وقلق، والذي ما يقرأ إلا آيات الرجاء فإن مزاجه أيضا لا يعتدل. ولأجل ذلك لا بد من الجمع بين الرجاء والخوف، لأن هذا يعدل هذا، كجناحي طائر، الطائر ما يطير بجناح واحد، لا بد من الرجاء والخوف. فإن الإنسان لو خاف فإنه ينقطع، ولو اتكل على رحمة الله عز وجل وكان عنده رجاء عظيم فإنه لا يعمل، وربما أسرف على نفسه، فلا بد من الخوف والرجاء. فابن عباس يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص: أي آية في القرآن أرجى عندك؟ فقال عبد الله ابن عمرو: قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولا شك أن هذه الآية آية عظيمة في الرجاء، إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذه الآية آية مطلقة أو عامة مخصصة بقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما يسمع الإنسان إن الله يغفر الذنوب جميعا يصيبه الرجاء والأمل: لا تقنطوا من رحمة الله. فهذا يعني يأتيه الرجاء والأمل: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن الواجب على طالب العلم لا يأخذ جزء من الدليل ويترك الدليل الثاني، فإن الدليل الثاني يبين أن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة طبعا. ولأجل ذلك الذي يحول بين الناس وبين الرجاء هذا ليس بفقيه، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجل قتل 99 نفسا، مسرف على نفسه، سفاح في بلد سوء، قتل 99 نفسا ثم اشتاقت نفسه للتوبة وأراد أن يأتي إلى ربه مقبلا تائبا، لكنه تعاظمه الذنب 99، ما هو نفس واحدة، 99، فخاف فدل على رجل يزعم أنه من أهل العلم، فسأله: هل تجد لي توبة؟ فقال: قتلت 99؟ قال: نعم. قال: لا أجدك توبة. وهذا من جهل، أفتى بغير علم، قال: ما لي توبة. وأحيانا الإنسان إذا جعلته في منطقة ضيقة يعني يتجاوز الحدود، قال: ما لك توبة؟ قال: خلني أكمل بك 100. ليش؟ قال: ما لي توبة، ماذا أصنع؟ ما دام ما لي توبة وش أنا جالس له، خلني أكمل بك. فكمل به. يعني الإنسان أحيانا لما تحشره في منطقة ضيقة ربما يتجاوز الحدود، ولذلك ربما يخرج واحد من الإسلام بسبب بعض المنتسبين للعلم، لأنه يعسر عليه أمور ما لم يقل الله عز وجل ذلك. ثم بقي نفسه تنازعه للتوبة، لكنه أفتاه العالم اللي قتله أنه ما له توبة، لكن ما هو مقتنع بفتواه، فذهب إلى عالم رباني وسأله: هل تجدني توبة؟ فهون عليه وفتح له باب الرجاء، أعطاه طمع في السلامة، فقال: ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ففتح له الرجاء فتاب توبة النصوحة، والقصة معروفة مشهورة، لكنه أرشده أن شخص يقتل 100، هذا معناته البيئة اللي يعايش فيها بيئة سفاحين، بيئة ما خلاص ما فعل ذلك إلا والتربية فاسدة اللي يحول فيها، لأن الأصل أن الذي ينبت في مكان طيب ما يصل لهذا المستوى، لكن واحد دائم عايش مع حق مخدرات وحشاشين ونحو ذلك خلاص يتعود على هذه الحياة، يرى أن الرجولة لا تتحقق إلا إذا كان كذلك. ولذلك المروجون ينبغي أن لا يسجنوا مع بعضهم، أصحاب الحشيش والمخدرات الأصل لا يسجنوا مع بعضهم، لأن كل واحد يبين للثاني وش سوى، أنت مثلا ما قتلت إلا سبعة، أنا 27-28 وفعلت وصنعت. فلما يرى أن البيئة اللي حوله كلها بهذه الطريقة تهون عليه الأمور، لكن لما تسجنه مع أناس صلحاء أحدهم يخاف أنه ضرب واحد بعصا، تحصله يبكي، ليش؟ قال والله أخطيت على واحد وضربته بعصا. استغرب، بس ضربته بعصا؟ طيب أنا قتلته وأخذت ماله وأنت خايف؟ قال والله أنا خايف، أخذت مرة منه 10 ريال. طيب أنا فعلت كذا وفعلت كذا. فالبيئة لها تأثير في التربية، البيئة لها تأثير في التربية، شيء مقرر معروف. الإنسان الذي يعيش في بيئة صالحة فتؤثر فيه، والذي يعيش في بيئة فاسدة فتؤثر فيه، والذي يعيش بين أصحاب المعاصي يهونون على المعاصي. لما يأتي أحدهم ويذكر مغامراته وكيف لما ذهب في الإجازة الصيفية إلى بلاد الكفر مثلا وفعل كذا وشرب كذا وصنع كذا وصنع كذا، وبدأ يذكر. وفي شخص ما فعل إلا بالسراح مرة للسوق وحصل له واحدة وغزلها، قال لا هذا ما صنعت شيء، أنا بس مجرد مغازلة، وبرضه الهيئة كانت تلاحقني وما لم أقضي وطري. فيرى أن هذا يهون عليه المصيبة، لكن لو كان في بيئة ثانية تبين له أن هذا الإفساد لا يليق، وأن هذه تصور أنها أختك، وأن رجل يلاحق أختك يريد أن يوقعها في الحرام، ما موقفك؟ وهكذا، فإن هذا يؤثر فيه. فالبيئات تختلف. فهنا قال غير البيئة اللي فيها. والقصة مشهورة، وأنه قبض في الطريق وتنازعت عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ولماذا تتنازع؟ لأجل أن يبين الله عز وجل للناس الذي يكشف لهم القصة تأثير التوبة وتأثير النية الصالحة، أن بمجرد أن خرج من هذا البلد الفاسد وهو لم يصل البلد الصالح وقع أجره على الله وصار له هذا الأجر. فهذه أرجى آية يراها عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال ابن عباس: لكن أنا أقول قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى. فرضي من إبراهيم قوله بلى. قال: فهذا لم يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان. وهكذا رواه الحاكم مثله، ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهذا الحديث قال عنه المحقق وتعقبه الذهبي بأن فيه انقطاعا المهم أنه يعني أحمد شاكر يرد على الذهبي لما قال فيه انقطاعا ويقول ليس بمنقطع. ولماذا هذه أرجى آية عند ابن عباس؟ شوف الملحظ، كل واحد لاحظ ملحظ. لماذا هذه أرجى آية عند ابن عباس؟ لأنه قبل من إبراهيم العلانية، قال بلى فقبل منه القول. فمعنى ذلك أنه ينبغي أن لا نشدد على الناس وأن نقبل منهم العلانية، ما دام أظهروا لنا الأمر الطيب فعلينا أن نقبل منهم العلانية. قال بلى فقبل الله منه، ما قال ما دليلك، قبل منه، ما قال له إيش دليلك، قال بلى فقبل منه. وهذه قاعدة سليمة، والأصل أن الحكم على الظاهر. ولأجل ذلك لما كان أسامة رضي الله عنه، أسامة بن زيد، في غزوة من الغزوات، فرأى مشركا يهد في المسلمين هدا بسيفه، فاشتاط غضبا من هذا الكافر الذي يقتل في المسلمين، فاستل سيفه وأقدم عليه. وهذا الكافر كان يعرف أن المسلمين إذا قال رجل لا إله إلا الله ولو قتل مليون ما يتعرضون له، لأن عندهم قاعدة مقررة أن الإسلام يجب ما قبله. فقتل المسلمين، قتل حتى غضب عليه غضبا شديدا، فاستل سيفه وأقدم عليه فهرب عنه، فلما تمكن منه وأراد ضربه قال لا إله إلا الله، فظن زيد أنه ما قال صادق، لأنه يقاتل وهارب، ظن أسامة بن زيد أنه ما قال صادق وإنما قالها تعودا من القتل، يبي يسلم، السيف على رأسه يبي يسلم وبعدين يشوف دبرة فقتله. ثم جاء وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال متعود، معنى متعود يعني حيلة، يبي يسلم من السيف. فقال هل شغلت عن قلبي؟ يعني ما أدرك كونه غلب على ظنك شيء، وكونه ما عندك حجة، فالأصل الظاهر، ولا ينتقل عن الظاهر إلا إذا فسد هذا الظاهر. كيف لو فسد هذا الظاهر؟ لو كان مثلا شخص يتظاهر بالإسلام وثبت بالبينة أنه يسجد للصنم، أو أنه مع زنادقة يقول دينكم صحيح وهو كان يتظاهر بالإسلام، فهذا ظاهره منقوب فاسد، لأن هذا الظاهر قامت بينة أنه تقية مو صحيح. وهذا الذي جعل العلماء يجعلون ديوان اسمه ديوان الزنادقة في أواخر الدولة الأموية والدولة العباسية، بحيث إذا شهد العدول بأن فلان عرف عنها الزندقة بأنه يطعن في دين المسلمين في الخفاء ويعاون الزنادقة في الخفاء، وإذا جاء عند المسلمين بدأ يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويتظاهر بالصلاة، وربما كان في الصف الأول، وإذا جاء إلى الزنادقة قال أنا معكم في الباطن بس لي مقصد ولي أهداف. إذا قامت فيه بينة عليه فعند ذلك لا يقبل له علانية بعد ذلك، وهذا الذي يبحثه العلماء تحت مسمى توبة الزنديق، هل توبة الزنديق تقبل ولا ما تقبل؟ فقال العلماء إن كان تاب صادقا من قلبه فتنفعه عند الله، لكن عندنا في الحكم لا نقيم له وزن، بخلاف الذي يرتد ظاهرا، يعني شخص كان مسلم ثم قال لا هود في الإسلام فهذا ظاهر ما هو مخفي ردته، نقول له توب، فإذا تاب قبلنا منه، لأن هذا ما يسمى زنديق، يسمى مرتد، لأنه واضح أمره، أول كان مسلم ثم ارتد فلما ناقشناه رجع، بخلاف اللي يقول أنا مسلم ما غيرت ولا بدلت، ويشهد الشهود بأنه غير وبدل وبأنه زنديق. إذن الأصل هو الظاهر، وهذا فيه رجاء أن الله عز وجل قبل من إبراهيم هذا الإعلان، وفيه رجاء أن الله عز وجل يقبل من أهل لا إله إلا الله، ونسأل الله عز وجل أن يقبل علانيتنا وأن يحسن علانيتنا وأن يصلح سرائرنا. ونكتفي في هذا المجلس بهذه هذا الكلام، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا الأخ سأل ثلاثة أسئلة، قال أنا اعتمرت عن نفسي وأنا ما زلت في مكة وأريد أن اعتمر عن أحد من أهلي، فهل يجوز لي أن أحرم من مسجد عائشة وأعتمر عن أحد من أهلي؟ إذا كان لم يعتمر فلك أن تعتمر عنه بعد أن قضيت عمرتك. والسؤال الثاني يقول وهل يجوز أن أتطيب وأنا محرم؟ لا يجوز التطيب، الطيب من محظورات الإحرام فلا يجوز يتطيب وهو محرم. قال وهل تجوز العمرة مرتان في اليوم؟ يعني عن نفسه يكفيك عمرة واحدة، فأنت لست أحرص على الخير من الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فإن لم يؤثر عن أحد منهم أنه جاء واعتمر ثم راح وجاب عمرة ثانية ثم راح بعمرة ثالثة، مع أنهم يستطيعون ذلك ولم يفعلوا ذلك. فكل الخير في اتباع من سلف. إذا أتيت بعمرة فبعد ذلك فإنك تطوف، إذا أحسست من نفسك نشاط فكرر الطواف، كرر الطواف والصلاة والقراءة في المسجد، ولا يحتاج أن تذهب وتأتي بعمرة ثانية وثالثة ورابعة كما يفعله بعض الناس. نعم. لا حرج إن شاء الله، لا حرج إن شاء الله، ما دام عن غيرك لا حرج.